السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد له، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. كان الكلام أخيرا في أن تشخيص وتعيين ما في الذمة يتم بأحد طريقين على سبيل منع الخلو. تقدم الكلام في بيان الطريق الأول مع بيان حكمه، كما تقدم الكلام في بيان الطريق الثاني، وأنه لم يضف الذمة إلى شخص معين، ولم يذكر في متن عقده اسما معينا، وإنما قصد ونوى أن العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة فلان، فجعل ذمة فلان مشغولة بدفع العوض قصدا ونية لا تصريحا باللفظ. وهذا هو الطريق الآخر، وبه أيضا سوف يتم تشخيص وتعيين ما في الذمة. ثم بلغ الكلام إلى بيان حكم هذا الطريق الثاني، وهذا ما بينه قدس سره بقوله: وحينئذ فإن أجاز إلخ. وحاصل ما أفاد قدس سره أن الشخص الذي قصده الفضولي في معاملته إن أجاز المعاملة صحت تلك المعاملة ووقعت له، أي لذلك الشخص الذي قصده الفضولي المجيز، أي الشخص المجيز. وأما لو رد المعاملة فمقتضى القاعدة القول بأن هذه المعاملة باطلة من الأساس، وذلك لأن مقتضى رد العقد من قبل من قصد مالكيته، القاصد هو الفضولي، وهذا من اللي قصد الفضولي، لأن مقتضى رد العقد من قبل من قصد مالكيته هو عدم تحقق النقل والانتقال وبقاء العوض وبقاء العوض في ملكي عليكم السلام في ملكي صاحبه الأصلي، فلا المثمن ينتقل ولا الثمن. والدليل على بقاء كل عوض في ملك صاحبه الأصيل، الدليل على ذلك أن المال في باب المعاملة الفضولية إنما هو مردد بين مالكه الأصيل وهو الطرف الأصيل، وبين من قصده الفضولي الذي يقع العقد له، أعني صاحب الذمة. ولا يعقل أن يخرج المال من ملك مالكه الأصيل ويصير مرددا بين الفضولي وبين من قصد مالكيته، فإذا لا يقع العقد للفضولي أصلا ولو ظاهرا، فلا يملك الفضولي المال العوض في باب في هذه المسألة. وعلى تقدير وعلى فرض الوقوع للفضولي، لا حاجة حينئذ إلى الإجازة باعتباره هو العاقد ولم يتصرف في مال أحد كي تلزمه الإجازة. والحال أن الفتوى من الفقهاء على أن الإجازة لازمة في البين، فإذا مقتضى القاعدة أن صاحب الذمة أي من قصد مالكيته لو رد العقد لكان العقد باطلا واقعا، يعني لا يقع العقد لا لصاحب الذمة ولا للشخص الفضولي. هذا هو حكم الطريق الثاني مما يشخص به ما في الذمة. فإن أجاز الشخص الذي قصده الفضولي المعاملة صحت المعاملة ووقعت له لا للفضولي، وإن رد المعاملة فمقتضى القاعدة بطلان المعاملة واقعا، فلا تقع لا لصاحب الذمة ولا للشخص الفضولي. قال رحمه الله: وحينئذ، أي وحينئذ سلكنا الطريق الآخر لتشخيص وتعيين ما في الذمة وشخصنا صاحب الذمة، وأن الفضولي أوقع المعاملة ولكن كان بقصده شنو؟ كان بقصده أن المعاملة لفلان لا له، فشخصنا ما في الذمة بهذا الطريق الثاني، فما حكمه؟ حكمه أن نسأل من ذلك الشخص المقصود الذي قصده الفضولي، يعني من قصد مالكيته، إما أن يجيز أو يرد. قال: وحينئذ فإن أجاز المعاملة من قصد مالكيته، ذلك الشخص الذي قصده الفضولي في متن العقد، قال: وقع العقد له. أكو زيادة له، أي لهذا الشخص الذي قصده الفضولي. وإن رد من قصد مالكيته، رد المعاملة، فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا، يعني العقد لا يقع لصاحب الذمة ولا للفضولي. وعلل ذلك بما قربنا، لأن مقتضى رد العقد من قبل من قصد مالكيته، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض من الثمن والمثمن في ملكي أو على ملك صاحبه من دون تحقق نقل وانتقال. إذ هذا التعليل المن للمطلب الأخير، وأن كل عوض يبقى في ملك صاحبه الأصلي من دون حصول نقل وانتقال. لماذا؟ قال: إذ المال مردد في باب الفضول بين مالكه الأصلي اللي هو طرف الأصيل، وبين من قصد مالكيته، ومن وقع له العقد، ومن وقع له العقد أي صاحب الذمة. المال مردد بين هذول، فالفضولي خارج قوس، خارج عن هذا، عن هذه الدائرة وعن هذا الترديد. قال: فلا معنى، أي فلا يعقل، لخروج المال من ملك مالكه الأصلي وتردد المال بين الفضولي اللي هو أجنبي أصلا، وبين صاحب الذمة، أي ومن وقع له العقد، أي من قصد مالكيته. ليش لا يعقل خروج المال من ملك مالكه وتردد وين يصير؟ بين الفضولي وبين من قصد مالكيته. إذ لو صح وقوعه، أي وقوع العقد للفضولي، لم يحتج إلى إجازة ووقع له. ليش هذا؟ هذا باعتباره هو العاقد ولم يتصرف في مال أحد، بعد ما يحتاج إلى إجازة. والحال أن هذا اللازم خلاف ما عليه فتوى الفقهاء. فتوى الفقهاء على ماذا؟ على أن الإجازة لازمة، وإلا كيف يقع العقد للفضولي من دون إجازة؟ فإذا المال ليس مرددا بين الفضولي وبين من وقع له العقد، وإنما المال مردد بين مالكه الأصيل وبين من قصد مالكيته. فإذا رد من قصد، إذا رد المعاملة، مقتضى القاعدة بطلان المعاملة واقعا، أي لا تقع لا لصاحب الذمة ولا للفضولي، إلا أن الطرف الآخر بين قدس سره في هذا المقطع أن الكلام المتقدم لحد الآن، أن الكلام المتقدم لحد الآن مورده وفرضه فيما لو لم يقع نزاع بين الفضولي وبين الطرف الأصيل. فالكلام ما تقدم، وأما لو وقع تنازع بين الفضولي وبين المالك الأصيل. فادعى الفضولي، فادعى الفضولي بأني لم أوقع المعاملة لنفسي، وإنما أوقعتها لفلان غيري، فالعوض إنما اشتغلت به ذمته لا ذمتي. بينما الطرف الأصيل لم يصدق في ذلك، بينما الطرف الأصيل لم يصدقه في ذلك وأنكر هذا المدعى وحلف، في اعتبار منكر حلف، وحلف منه المالك الأصيل، وحلف إما على أنه ليس فضوليا فيدعي كذبا، وإما أن يحلف على أني لا علم لي بأنه فضولي، يعني ما ينكر فضوليته ولكن ينكر شنو؟ علم بمن؟ بفضوليته. وإما أن يحلف على أني لا علم لي بأنه فضولي، وإلا لو كنت أعلم بفضوليته لما أقدمت على المعاملة معه. فهنا في هذا الجو النزاعي يحكم الحاكم الشرعي، فهنا يحكم الحاكم لنفع الطرف الأصيل على ضرر الفضولي، فيجبره، أي يجبر المدعي اللي هو الفضولي، فيجبره على أن يتحمل العوض بذمته، وعليه أن يدفع العوض من كيسه ثمنا كان أو مثمنا. وذلك لأنه بعد نفي الفضولية بالحلف، بعد نفي الفضولية بمن؟ بالحلف، يا حلف، حلف اللي حلفه المالك الأصيل المنكر اللي حلف قال بأن هذا ليس فضوليا، أو أنه إذا كان فضول ولكن أنا ما عندي علم بمن؟ ما عندي علم بفضوليته. وذلك لأنه بعد نفي الفضولية بسبب الحلف يقع العقد ظاهرا له، أي لهذا الفضولي عليكم السلام، لهذا الشخص الفضولي الذي حاول المالك الأصيل أن ينفي فضوليته بالحلف، ظاهرا العقد يقع له، فبالتالي يترتب العوض على ذمته، فعليه أن يبرئ أو أن يخرج عن عهدة التكليف بأداء العوض ثمنا كان أو مثمنا. وهذا الحكم، أعني وقوع العقد ظاهرا للفضولي، أو إن شئت فقل الوقوع الظاهري للفضولي، يعني وقوع العقد الظاهري للفضولي، قد حكم به جماعة من الفقهاء. قال رحمه الله: إلا أن الطرف الآخر أي الطرف الأصيل يقول هذا لحد الآن ماكو نزاع، ما وقع نزاع بين الفضول وبين الطرف الأصيل. أما إذا وقع نزاع والطرف الأصيل أنكر وما صدق المدعي الفضولي، لا، المسألة الحكم راح يختلف. قال إلا أن الطرف الآخر عن الطرف الأصيل لو لم يصدق المدعي الفضولي في دعواه، لو لم يصدقه على هذا القصد، ومو جاي يدعي يقول أنا ترى قصدي أنه أوقعت المعاملة لغيري ما أوقعت لنفسي، فالعوض منه مشغول الذمة به، ذمته لا ذمتي. يجي هذا المالك الأصيل ينكر، لا يصدق هذا المدعي على هذا القصد، ويحلف عليه من؟ وحلف على نفي العلم. فحينئذ قلنا في هذا الفرض النزاعي حكم، أي من قبل الحاكم الشرعي يحكم له، أي لنفع المالك الأصيل على الفضولي، أي يعني على ضرر الفضولي، حكم له على الفضولي، له لا من النفع وعلى الضرر على الفضولي. فيعني شنو يحكم على الفضولي؟ أنه يقول للفضولي أنت ملزم بما بأن تتحمل العوض، فعليك أن تخرج عن عهدة العوض، تدفع الثمن أو المثمن حسب المذكور في المتن. قال حكم له، أي للطرف الأصيل، على ضرر الفضولي بوقوع، نقرأ النسخة المصححة، بوقوع العقد المن للفضولي ظاهرا. هذا ظاهرا نخلي جواه خط لأنه أكو فهم آخر في قبال ذلك. ظاهرا العقد يقع المن؟ يقع للفضولي. فإذا وقع العقد للفضولي من راح يكون ذمته مشغولة بالعوض؟ هو الذي وقع العقد إليه، هو الفضولي. فلذلك الحاكم الشرعي يجبره على أن يتحمل العوض، كما عن يعني هذا الحكم، أي الوقوع الظاهري للعقد المن للفضولي، هذا الحكم حكم وأفتى به جماعة من الفقهاء. قال كما عن المحقق الحلي في الشرائع وفخر الإسلام فخر المحققين ولد العلامة في الإيضاح والمحقق الكركي جامع في جامع المقاصد والمقداد السيوري والشهيد الثاني. وقد يظهر، ولكن في قبال هذا الفهم هناك فهم آخر يستفاد من إطلاق كلمات جماعة آخرين من الفقهاء، منهم العلامة في القواعد وشيخ الطائفة في المبسوط، أنه في هذا الفرض النزاعي يقع العقد للفضولي واقعا وليس ظاهرا كما قيد هؤلاء الجماعة الأولين، قيدوا وقوع العقد للفضولي به، أي بظاهرا. هؤلاء الطائفة الثانية أطلقوا الحكم، قالوا وقوع العقد للفضولي، وإطلاق كلامهم أن العقد يقع واقعا وليس ظاهرا فحسب. قال وقد يظهر من إطلاق، إطلاق يعني شنو؟ يعني لم يقيدوا الحكم بكلمة ظاهرا، لم يقيدوا حكمهم بكلمة ظاهرا، فمعناها إطلاق. قال وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط، ماذا يظهر؟ وقوع العقد له، أي للفضولي، واقعا. وقد نسب ذلك، يعني الوقوع الواقعي، الوقوع الواقعي، يعني وقوع العقد واقعا للفضولي، نسب علما إلى جماعة من الفقهاء في بعض فروع باب أو كتاب المضاربة. وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافة البيع له أي للغير في اللفظ، ثم ذكر قدس سره أنه في مورد بحثنا، أعني جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، في مورد بحثنا هذا عندنا شيئان، عندنا أصل المعاملة المتمثلة بالبيع أو الشراء، وعندنا الكلي الذمة، يعني ما في الذمة اللي هو قلنا كلي. فعندنا شيئان، عندنا أصل المعاملة وعندنا الكلي. في بيان النسبة بين هذين الشيئين هناك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول الذي لم يشر إليه الشيخ الماتن في المتن، وهو أن ينسب العاقد جميع ذلك إلى نفسه، أن ينسب العاقد جميع ذلك، يعني هم أصل المعاملة بيعا أو شراء وهم منه الذمة الكلية، أن ينسب جميع ذلك إلى نفسه، وهذا لا إشكال ولا ريب في صحة المعاملة ولا ربط لها بالفضول أصلا، فلذلك لم يشر رحمه الله إلى هذا الاحتمال في المتن. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن ينسب العاقد جميع ذلك إلى الغير، إلى الغير، كما إذا قال، كما إذا قال مثلا بعت عن فلان ثوبا بذمته بمئة دينار، بعت عن فلان ثوبا بذمته بمئة دينار، فأضاف البيع لفلان، كما أضاف المبيع، يعني الكلية، يعني ما في الذمة، كما أضاف المبيع أيضا علما إلى ذمة، إلى ذمة فلان، هذا إذا باع. أو قال اشتريت لفلان ثوبا بمئة دينار في ذمته، هنا أيضا أضاف الشراء المن لفلان، كما أضاف المبيع المتاع أيضا أضافه المن، كما أضاف الثمن لمئة دينار قال في ذمته، يعني العوض، أضاف العوض أيضا إلى ذمة الغير. وهكذا لو لم يضف للغير، فلحد الآن هو أضاف، قال بعت عن فلان، ذكر اسم معين، اشتريت لفلان، ذكر اسم معين، وهكذا لو لم يضف للغير ولكن كان قصده هو الغير، نحن مو قلنا الطريق الآخر، هو طريقان أكو في تشخيص ما في الذمة، مرة يضيف الذمة للغير يعني يصرح بالاسم، ومرة لا، الطريق الثاني ما يصرح ولا يضيف الذمة ولا يذكر اسم معين في متن العقد، وإنما ذلك الغير شنو يقصده، ينويه في نفسه وفي سريرته. هذا الاحتمال الثاني أشار إليه بقوله أن قصد البيع للغير، قصد يعني ما في إضافة، هذا اللي قلنا وهكذا لو لم يضف للغير ولكن كان قصده هو الغير، قصد البيع للغير. وهنا المثال البيع من باب المثال هو المعاملة، إذا كان بيعا أو شراء أو إضافة البيع إليه إلى الغير، لكن وين الإضافة؟ في اللفظ، قال بعت عن لفلان، اشتريت لفلان، هذا هو الوجه الثاني، الاحتمال الثاني. قال وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافة البيع إلى الغير في اللفظ، هذا هو الاحتمال الثاني، حكم اللي هو واضح تقدم يوجب، وهذا قال عرفته يعني في الدرس الماضي، يوجب صرف كلي يعني صرف الذمة، صرف الكلي المن إلى ذمة ذلك الغير، يا غير الغير اللي أضاف الذمة إليه أو ماذا أو قصده من دون إضافة، هذا هو الاحتمال رقم 2. الاحتمال رقم 3 كما أن إضافة الكل إلى آخره. الاحتمال الثالث، الاحتمال الأول شنو؟ أن ينسب جميع ذاك إلى نفسه، قلنا هذا خارج. رقم 2 أن ينسب جميع ذلك علما إلى الغير اللي تقدم. الاحتمال الثالث أن يطلق أحدهما، أن يطلق أحدهما ولكن الآخر يعينه إما في اللفظ أو في القصد. فقلنا شيئاً عندنا، أحد الشيئين يطلقه يجمله يعني لا يقصده ولا يضيفه، والآخر لا يعينه، سيعينه مرة في اللفظ يصرح يعني يضيف الذمة إلى شخص معين، لو في القصد يعينه. مثلا البيع أو الشراء يقيده ويضيفه للغير، أو يقصد الغير، طريقان، لو يضيف للغير لو يقصد الغير بدون إضافة. أما الكلي، أما الكلي والذمة فيطلقها كما إذا قال بعت عن نفسي ثوبا في الذمة، في الكلي في الذمة أطلقها، ما قال في ذمة زيد، في الذمة بكذا، أو لم يتلفظ بي عن نفسي ولكن كان قصده كذلك، أو يقول اشتريت لنفسي هذا الثوب بمئة دينار في الذمة، أو لم يتلفظ بي لنفسي ولكن قصده كان كذلك وأنه الشراء لنفسه. هذا فيما يتعلق شنو؟ أحد الأمرين اللي هو أصل المعاملة أضافها قيدها، ولكن الذمة الكلي أطلقها، أو عكس الفرض المذكور، أو عكس الفرض المذكور. محمد البداية كعنوان الاحتمال الثالث كرنا قلنا أحدهما أن يطلق أحده، أن يطلق أحدهما ولكن الآخر يعينه، سمرة طبقنا وقلنا أصل المعاملة أضافها وقيدها والكل شنو أطلقها، سنعكس الفرض أو عكس الفرض المذكور، بأن أطلق البيع، بأن أطلق البيع أو الشراء ولم يضفه للغير، ولم يضفه للغير أو لم يقصد الغير، إلا أن الكلي والذمة إلا أن الكلي والذمة قد أضافه لنفسه أو للغير، بأن قال مثلا بعت ثوبا، بعت ثوبا في ذمتي أو في ذمة فلان، الذمة أضافها عكس الأول، بعت ثوبا في ذمتي أو في ذمة فلان بكذا، أو قال اشتريت هذا الثوب بكذا في ذمتي أو ذمة فلان. هذا الاحتمال الثالث أشار إليه بقوله كما أن إضافة الكل، ولكن هنا بالاحتمال الثالث الشيخ رحمه الله فقد أشار علما لعكس الفرض، يعني الكل الذمة قلنا شنو أضاف إلى الغير، وأما أصل المعاملة شنو أطلقها. لاحظوا قال كما أن إضافة الكلي كلي ما في الذمة أضاف علما إليه إلى الغير، أضاف علما إلى الغير، قال بعت ثوبا في ذمتي أو ذمة فلان، أضاف الكلية إلى الغير، يعني شنو أضاف الكل الغير. بعدين لاحظ العبارة وإن، خلنا شوي نمشي لقدام، وإن يعني خلنا نقرأ، أو كما أن إضافة الكل إلى الغير يوجب صرف البيع، يعني البيع مطلق، الشراء مطلق، أصل المعاملة أطلقه ما أضافه، فهذا الإطلاق ينصرف علما إليه أي إلى الغير، وإن لم يقصد الغير أو وإن لم يضف البيع إليه إلى الغير، وهذا هو الاحتمال الثالث، وهذا هو الاحتمال الثالث، ولكن يا هو الاحتمال الثالث عكس الفرض، ما له خصوصية ولكن هو في المتن هكذا إجا. فإذا عندنا احتمال، الاحتمال الأول أن ينسب جميع ذلك إلى نفسه، وهذا قلنا خاز ما نربط بالفضولي. الاحتمال الثالث ينسب كليهما إلى الغير اللي تقدم. الاحتمال الثالث أحدهما يطلقه لم يضفه لم يقصده، والآخر ماذا يضيفه ويعينه إما في اللفظ أو في القصد. ظهر الاحتمال الرابع، هذا ظهر جواب المن جواب لذاك الشرط، وحيث عرفت أن الاحتمال الثاني كذا كما أن الاحتمال الثالث كذا، ظهر حال الاحتمال الرابع. وكأن الشيخ رحمه الله الاحتمال الثاني والثالث أشار إليه أو بينه سابقاً، يعني في الدرس الماضي، هذا الاحتمال الرابع لم يبينه سابقاً الآن يبينه. قضية لو شنو التنافي، لو جمع بين المتنافيين، وهذا هو الاحتمال الرابع، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وعلي بارك الله فيكم.
ما دام رقم